بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، وتقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الخامس والخمسين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع منزلة التوبة، فبعد أن فرغنا من الحديث عن منزلة المحاسبة وقفنا أمام منزلة التوبة، وهي المنزلة التي تترتب على المحاسبة. وكما علمنا أن التوبة ملازمة للعبد، فهي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق. ووقفنا عند عنوان له المهذب فقال: فاتحة التوبة، فاتحة التوبة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني ينافي قصده وإرادته، فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. وهذا كلام دقيق، فبين فيه العلامة ابن القيم أنه لا تصح لعبد توبة إلا بمعرفة الذنب أولا، ثم الإقلاع عنه والتخلص منه. وقد تضمنت سورة الفاتحة مفهوم التوبة الحقيقي، فالتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى ومفارقة صراط المغضوب عليهم والضالين. طبعا كما جاء في التفسير، المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فهؤلاء عبدوا، هؤلاء علموا وابتعدوا، وهؤلاء جهلوا وتمادوا في جهلهم. فلكي تبتعد عن هذا الطريق، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين، فأنت في حاجة ماسة لحصول الهداية، ولا هداية لك إلا بتوفيق الله تعالى. لذا نحن دائما وأبدا نقرأ في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الواضح المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، هو طريق الله تعالى، طريق الأنبياء والرسل، طريق الشهداء، طريق الصالحين، طريق الصديقين. وهذا ما بينه الله تعالى في آية أخرى، قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهنيئا لمن سار في هذا الطريق. طريق هي طريق الأنبياء، وهي طريق الرسل، طريق الشهداء، طريق الصديقين، طريق الصالحين. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم، اللهم آمين. إذن لابد أن يعرف العبد الذنب وقبحه، ولابد أن يقلع عنه، ولن يتمكن من ذلك إلا بعون الله جل وعلا وتوفيقه. قال: وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيانه الذنب، وأن الله منع عصمته عنك. فالمذنب الله جل وعلا منع عصمته عنه، لأنه لو عصم ما وقع في الذنب، فبخبث نفس المذنب وبعده عن الله تركه الله عز وجل، تركه، فإذا به يقع في المحظور، يقع في الذنب. وهذه عقوبة شديدة، أن يمنع الله تعالى عصمته عن عبده، نسأل الله السلام. وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند الظفر به بذلك الذنب، وقعودك عن تداركه مصرا عليه. كثيرون للأسف يفرحون بالمعصية ويتمادون فيها ويصرون عليها، وهذه أيضا عقوبة أخرى، أن يغيب عنك الفهم فلا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. مصيبة كبيرة جدا إن الإنسان يغيب عنه أن المعصية تضر وأن لها شؤم عظيم، وهذه من العقوبات. يقول: مع تيقنك نظر الحق إليك، وأنت تعلم أن الله يرقبك، يراك، ينظرك سبحانه جل وعلا، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. يبقى اللي بيذنب ما اعتصم بالله، لأنه لو اعتصم بالله لابتعد عن الذنب ولا صار في طريق الهداية. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى اللي يبعد عن الصراط المستقيم هذا لم يعتصم بالله عز وجل، وإن زعم أنه مسلم أو موحد أو إلى آخره، هذا كل كلام لسان بعيد عن الحقائق، لأن الحقيقة العمل. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. يبقى لما يجد المرء كده نفسه ابتعد عن المنهج، بس يبقى هو ما اعتصمش بالله، فلازم يرجع بسرعة، يكون رجاع، يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يخرج عن عصمته جل وعلا. ولذلك مثلا في الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي دخل عصمة الله عز وجل، وقاه الله حفظه الله رعاه. ليه؟ لأنه طائع. فبالطاعة وبالسير في الصراط الصراط المستقيم ينال العبد عون ربه وتوفيق ربه وعصمة ربه، فيبتعد عن الذنوب. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سورة الحج الآية 78: أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. لأن احنا الأعداء متعددون، عندك النفس، الشيطان، الهوى، الدنيا، لكن في أعداء ملازمة لك، نفسك والشيطان ملازمين، فأنت في حاجة ماسة إلى عون الله عز وجل من هذين العدوين الملازمين لك. يقول: أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. في أعداء خارجين، الكفار المحاربين وكذا وكذا، نفسك عداوتها أشد، شيطانك عداوتها أشد عليك من عداوة الخصم الخارج عنك. فالنصر على هذا العدو أهم، أي النفس والشيطان، والعبد إليه أحوج. وكمال النصر على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. يبقى شوف حالك مع الله عز وجل، هل أنت فعلا معتصم بالله عز وجل حتى ينصرك على الأعداء الملازمين لك أم لا؟ قال: ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان والعياذ بالله. فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى الذنب علامة خذلان يا جماعة، لما يقع الإنسان في معصية علامة خذلان من الله له، لأنه لم يعتصم بالله حق الاعتصام، لذا خذله الله تعالى وتركه الله تعالى. ولذلك عندما فتح المسلمون قبرص وتفرق أهلها، يكون إذا بأبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يجلس باكيا حزينا، فتعجب ابن جبير وسأله، قال: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم نصر للإسلام وعز للمسلمين؟ يعني المفترض الإنسان في الموقف دي يفرح ويكون سعيد، الله نصر دينه وأعز جنده. فقال: يا أخي، هيهات هيهات، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. شوف الرؤية الإيمانية، قال: شوف الجماعة دول كان لهم ملك سلطان وقهر وصولة وجولة، ولكنهم لما أشركوا بالله وبعدوا عن منهج الله ربنا سلطنا عليه ونصرنا عليه. فهو خايف لا تمر الأيام بالمسلمين وتفتح الدنيا فيتنافسوا الدنيا كما تنافسها غيرهم من الأمم السابقة فيكون الهلاك، وده اللي احنا عايشين، وده اللي الأمة الآن عايشة، الانكسار اللي ظاهر في الأمة بسبب إيه؟ أن الأمة لم تعتصم بالله حق الاعتصام، فخذلها الله وتركها الله عز وجل. نسأل الله السلام. يقول: فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، يتركك للنفس ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعت، حكم وأسرار سنذكر بعضها. يعني لماذا يترك الله بعض الناس إلى الذنوب؟ في حكم كثيرة جدا. يقول: وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك. يبقى التائب معنى إيه؟ أنه اعتصم بمن؟ بالله. وأن الله عصمه عندما يذكرك دائما بالاستغفار وبالتوبة وبالعودة. اعلم أن الله تعالى وفقك أنك تذكر الذنب وتبتعد عنه، وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. في بعض الناس بيكونوا سعداء بالمعصية، بل يفاخرون بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بئس العبد من بات وقد ستره الله ثم يصبح فيفضح نفسه. أو كما قال النبي، يعني بعض الناس بيرتكب ذنب معين ربنا ستره لعله يتوب ويرجع، فيبدأ هو يباهي ويفاخر بهذا الذنب. فدي علامة خذلان، علامة إيه؟ خذلان. زي بعضهم حتى بعد التوبة من علامات الخذلان إنك تبدأ تفتخر بالماضي السيء. ده احنا كنا زمان بنعمل ونسوي ما شاء الله، ده انت ما تعرفنيش، ده انا كنت بشرب وبحمل وبمشي معه وكنت مقطع السمكة ودي زي ما بيقولوا. هذه علامة خذلان لا تستقيم معها التوبة. المفترض العبد بعد أن تاب لا يذكر ما مضى ويفتخر به، بالعكس إن ذكره يبكي ويندم على حاله كيف فعل هذا الذنب. فمن علامة الخذلان المفاخرة بالذنب والفرح به والعياذ بالله رب العالمين. قال: وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. لما فرح بالمعصية نسي تعظيم الرب جل وعلا ونسي عقوبة المعصية وشؤم المعصية، نسأل الله السلامة. وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعته، يعني الفرح أشد من المعصية ذاته. تخيل، يعني لأنه فرحه دليل إيه؟ أنه لم يعظم الله عز وجل، دليل جهل وجهل مركب. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. لما يقع يبقى حزين جدا إنه بعد عن الله أو وقع في معصية، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلي قلبه من هذا الحزن، أي الحزن عند الوقوع، واشتدت غبطته وسروره، فليتهم إيمانه، يبقى إيمانك مشكوك فيه، وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب. ولذا في الأثر: المؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل العظيم يكاد يقع على رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة هفت على وجهه أو أنفه. مشكلة كبيرة جدا. يعني المؤمن حقا لو فعل أمر يسير جدا من المعصية كأنه هلك، اشتد حزنه ويبكي، بخلاف المنافق يرتكب كبائر الذنوب وكأنها حاجات عادية خالص، حاجات صغيرة جدا، لأنه يجهل قدر ربه جل وعلا. لذا قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فعلا من يعصي الله ما قدر الله حق قدره، ومن ابتعد عن منهج الله ما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا. فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إلى. يعني القلب ما شعر بعظم الذنب لا يؤثر فيه الكلام ولا. وهذه النقطة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه له، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. الأول خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. الله، هذه الأسباب اللي تعينك على الشعور بعظم الذنب، خوفك من الموافاة عليه قبل التوبة، ربما تكون عليه عقوبة قبل أن تتوب ويكون الهلاك والعياذ بالله تعالى. وياما جماعة ناس في المعصية وماتوا على معصية والعياذ بالله. نسمع كده، كان في زنا بيزني ومات هو بيزني ومات عاريا في حالة زنا، ليه؟ خذله الله فعقوبته عجلت قبل أن يتوب، ودي اسمها سوء الخاتمة والعياذ بالله. فهل أنت تضمن عندما تعصي ربك ألا يأتيك ملك الموت في هذه اللحظة؟ مشكلة كبيرة جدا، الموت يأتي فجأة. النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أمره أن يبين ذلك في كتابه الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو الإنسان يعلم متى يموت ما كانش يقرب من المعاصي، كان يكتر من الحسنات، إنما أنت مش عارف إمتى هتموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله، ده بالعكس، بعض الشباب بيغتر فترة الشباب والصحة، نقول له طب انظر كده النظرة ثاقبة حوالين منك، تجد إن أكثر الموت في الشباب مش في المشايخ الكبار، أكثر من يموت من الشباب. إن البعض يقول لك أنا لسه شباب، بالعكس أكثر من يموتون منين؟ من الشباب، بل ومن الأطفال الصغار، ولا إيه؟ فإياك أن تغتر بصحتك، وإياك أن تغتر بشبابك، وعلم أن الموت يأتي بغتة، فعليك أن تبادل الموت بعمل صالح. فخطر عظيم أن تأتيك الموافاة قبل توبة، نسأل الله السلامة. يبقى ده أمر مهم جدا يخوف العبد من اقتراف الذنب. ثانيا، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره. شوف كم من خير فاتك بسبب ذنبك، وكم من نعمة ذهبت عنك بسبب ذنبك، وكم من بركة محقت من رزقك ومن بيتك وولدك وزوجك بسبب ذنبك. يا الله، يعني الذنب يمحق البركة من شؤمه، يضيق الأرزاق وينقص الأرزاق، الرزق ينقص، نعم ينقص بالمعصية، وهذا من شؤم المعصية، بركته تزول بسبب المعصية. الأمر الثالث، وتشميره للجد في استدراكه. يبدأ يجتهد أنه يتدارك ما فات ويجتهد لما هو آت. يبقى هذه الأمور الثلاثة من خلالها يعرف العبد شؤم المعصية فيبتعد عنها. فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار. يعني إذا غفل عن هذه الأمور يبدأ يصر على الذنب. كثيرون لا يبالون يا جماعة، حقيقة يمكن أنتوا عارفين الكلام ده، بعض أهل المعصية ولا على باله، يا فلان اتق الله، ولا كأنك بتكلمه، ويمكن يسخر منك ويضحك عليك، يقول لك روح أنت بس اعبد ربك مالكش دعوة بينا، ويتريع ويسخر من أهل الإيمان. ليه؟ لأن من غفلته وشدة غفلته انتقل إلى الإصرار والعياذ بالله تعالى، وهو الاستقرار على المخالفة. خلاص بقى ده اللي بيسموه كده الإدمان، من إلف المعصية أصبح مدمنا عليها. وانت بتشوف حال كثيرين، حتى الجماعة مثلا هنبدأ بعض الذنوب اللي فيها مجاهرة مثل الدخان مثلا، تشوف المدخن واسأله قل له اتق الله وبطل، شوف هيقول لك ايه. ما اقدرش، اصل وفصل. ليه؟ لان بسبب غفلته انتقل الى الاصرار، بقى مصر على الذنب. لكن لو عظم ربه لم تنع. يعني انظر مثلا الى الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كانت الخمر عندهم عادة، عشان نقول بقى الدخان الخمر، الخمر كانت عندهم ايه؟ عادة، بل كانت الخمر من مفاخر العرب قبل الإسلام، واضح؟ طيب لما الإسلام حرم الخمر إيه اللي حصل؟ سكبوا كل ما في بيوتهم بمجرد التحريم. ليه؟ إن الإيمان مرتفع، فما دام تذكر خلاص انتهت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول ابن مسعود لما نزلت هذه الآية تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. لجة يعني بحر، بحر خمر، كل اللي عنده برميلين ثلاثة معتقهم الخمر حرمت بدون تفكير، الله حرم انتهت مش محتاج أفكر. شفناهم برضو يوم خيبر عندما اشتد عليهم الجوع، وطبعا الحمر الأهلية ما كانتش محرمة، فذبح الحمر وضبطوها وحطها في القدور على النار تغلي، الجوع هيموتهم. وبدأت تطيب اللحم، بدأ يطيب وفي شدة الجوع. ويأتي البشير من عند رسول الله يقول إن رسول الله حرم الحمر الأهلية. الله، الحكاية دي هنعمل ايه؟ في شدة جوع والأكل بدأ يطيب، فسكبوا القدور من على النيران بما فيها من لحم. الله، شوف الاستجابة السريعة، قارن بين وبين بقى، قول له الدخان حرام، شوف هيقول لك ايه. لو عنده الإيمان هيعمل ايه؟ يدوسها برجليه على طول خلاص لأنها حرام. الله تعالى بين من منهج النبوة ومقصد الرسالة في سورة الأعراف، بيتكلم عن صفة النبي محمد فقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان يدخل ضمن الخبائث، لا شك. هيقول لك لا، أصل المقصود بالخبائث يعني الخمر. نقول له كذبت، الخبائث هنا جمع ليس الخمر فقط، ولكن كل ما يضر الإنسان فهو خبيث ومحرم عليه، واضح؟ ثم إن الدخان ينقع في الخمر، التبغ لكي يكون تبغا لابد أن ينقع بعد زراعته في مادة اسمها الروم 3 أشهر. الروم ده لو وضعت منه قطرة صغيرة جدا على كوب ماء لغيبت العقل لأنه خمر. إذا هي مش نيكوتين فقط، دي نيكوتين وخمر وبلاوي سودة تضر البدن وتهلكه، تدمر الأموال وتحرقها، تضيع الأولاد والزوجة، تفسد في البيئة، تدمر الصحة، دي مشكلة كبيرة جدا. فنقول له حرام، اتق الله، يتملص منك كده زي الأرموط. لا بيسمع ليه؟ لأنه أصبح مرحلة إصرار، لم يعظم ربه حق التعظيم. لو عظم الله لم تنع عن الحرام. اللي مثلا بيقعد على القهاوي ده، وانتوا عارفين القهاوي في أوروبا كلها خمور وكذا وكذا، وقاعد على القهوة اللي رايحة واللي جاية عريانة، نقول يا فلان اتق الله، هذا ليس مكانك أنت، ما تجلس في هذه الأماكن، الأماكن دي موبوءة. طب لو نزل عذاب هيعمك مع الكل، اتق الله وابعد، ابعد عن مواطن الضرر، خايفين عليك. لكنك مش فاهم، وكأنك جاهل وراجعي ومتخلف، ايه ده بيقول ايه ده؟ حتى القهوة مش عايزين نقعد عليهم. طب هنقعد فين؟ يا أخي اقعد مع زوجتك وأولادك، اقعد في المسجد، اقعد في بيئة طيبة. تقول لمين؟ لأنه انتقل لمرحلة الايه؟ الإصرار خلاص. وبعضهم والله يا جماعة بيترك الصلاة في المسجد حتى في رمضان، يترك الصلاة وقعد فين؟ على القهاوي، بيحلى ليالي رمضان بالشيشة ونسأل الله السلامة في رمضان. شوف حتى ما في حياء في شهر الصيام، الحياء نزع، نسأل الله السلامة. ليه؟ لأنه انتقل بغفلته إلى الإصرار. فمهما تقول له بقى أنت مش فاهم، أنت مش عارف، أنت جاهل، أنت متشدد، أنت بتضيق علينا، ودي مشكلة خطيرة جدا، لأنه انتقل لمرحلة الإيه؟ الإصرار. ودي المصيبة اللي بيقع فيها كثير من أهل الذنوب، إنه بكثرة الذنوب وعدم تعظيمه لربه ينتقل الإصرار لعدو بالله تعالى، خلاص انتهى، تبقى مشكلة كبيرة جدا بقى إنه يرجع، إنه تمكن. زي بالضبط تقول لك المدمن، يقول لك المدمن لما وصل للإدمان إما تنتهي حياته بالموت أو الجنون، بالموت أو الجنون أو السجن الثالثة بقى. مش ده المدمن؟ لما خلاص تمكن المخدر من بدنه دمر البدن ودمر الخلايا، يا إما يخش مصحة، وانتوا عارفين علاج الإدمان غالي جدا جدا ومرهق، ويعود له فترة طويلة من أثر الأدوية بيرجع عنده اختلال، خلاص ضاع، يبقى عنده شبه جنون، يا إما يتجنن فعلا يا إما يرتكب الجرائم الكبرى ويخش السجن وخلاص وانتهى حاله إلى الموت أو إلى السجن إلى آخره. ليه؟ بسبب إلف المعصية دمرت خلايا بدن، والعياذ بالله رب العالمين. يقول وهو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر، يعني مجرد أنك يعزم ويرجع تاني ده ذنب جديد زي المدخن ده أو مصر، وبعد شوية يقول لك كمان شوية أخذ واحدة سجارة تاني، مجرد عزم ولسه ما شفش التانية، ولكن مجرد العزم ذنب جديد والشرب ذنب جديد وهكذا ذنب تلو ذنب، فخذله الله عز وجل، نسأل الله السلام. قال لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، يعني العزم الجديد ده أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك والعياذ بالله. خلاص، فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. يبقى لا تحزن بقى، هذا خلاص علامة هلاكه ما دام لم يستجيب للحق ولا يسمع للنصح، خلاص هالك والعياذ بالله رب العالمين. يقول وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب، لأن الذنوب تنقسم قسمين، في ذنوب في الخفاء لا يراها إلا الله عز وجل، هي عظيمة، لكن الأعظم منها اللي فيها مجاهرة أمام الناس كمان بقى، زي ما قلت لك الدخان، الشيشة إلى آخره، خلاص مغازلة النساء في الطرقات إلى دي كلها مجاهرة بالذنوب، بخلاف الذنب اللي بينك وبين الله هو عظيم، ولكن الأعظم منه إيه؟ المجاهرة. ويمكن اللي بينك وبين الله فيه ستر، ربنا سترك، ممكن يكون ده دفع للتوبة والرجوع، بخلاف اللي بيجاهر، اللي بيجاهر جات له جرأة فقل أن يستحي. ولذا في الحديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فالمجاهر ده خلاص ما بقاش عنده حياء. يعني مثلا قديما كان يقال مثلا كده، الابن إذا أراد أن يدخن يستحي من الأب ويدخل دورة الخلاء يدخن، وممكن يلسع نفسه ويحرق نفسه إذا حس إن أبوه بيمر، يحط السجارة في جيبه وهي مولعة من الخوف والحياء. دلوقتي بتلاقي الابن هو اللي بيعزم على الأب بالدخان، خد يا حاج اشرب ولع لك، والحاج يولع له، نعم، والأب بيعزم عليه، مصيبة خطيرة جدا. شوف حتى الحياء، شوف المجاهرة بقت مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلام، اللهم أمين. قال وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. لو عندك إيمان أن الله يراك ورغم كده بتعصى، يا رب سلم، يا رب سلم، مشكلة كبيرة جدا. وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فذلك كفر، لو ما عندوش إيمان أن الله يراه يبقى كافر والعياذ بالله تعالى، خرج عن دائرة الإسلام وانسلاخ من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين والعياذ بالله. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه يراه جهرة عند موقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم. الله. ولذلك عندما جاء الرجل إلى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى، وإبراهيم كان يلقب بطبيب القلوب، وهكذا أهل العلم، فالأطباء قسمان، هناك طبيب للبدن والطبيب البشري بتاع الطب ده اللي بنروح نتعالج عنه ناخد بأسباب العلاج، فده اسمه طبيب بدن يطبب الأبدان ويعالج الأبدان. وهناك طبيب قلوب لهم أهل العلم والدعاء، لأنهم يعالجون القلوب بمنهج القرآن والسنة، علاج الشهوات والشبهات عن طريق أهل العلم. فإبراهيم بن آدم كان يلقب بطبيب القلوب رحمه الله تعالى. هذا الرجل جاءه وقال: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ شوف الرغب في التوبة، بيسأل أنا تعبت عايز أتوب أعمل إيه. فقال له إبراهيم بن آدم رحمه الله تعالى: يا هذا، عليك بخمسة أشياء، إن فعلتها أقلعت عن الذنب. هيوصف له روشيت علاجه مكونة من خمس أصناف من الدواء، اللي يعملها هيبعد عن الذنب. والكلام ده لينا كلنا. تعجل الرجل وقال: يا إبراهيم، وآتني بالأولى، قل لي أول وصفة للبعد عن الذنب. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، أدي أول شرط في العلاج، عايز تعصي ما تأكلش من رزقه. ولا إيه؟ بالله عليك تأكل رزقه وتعصوت خلفه؟ يعني فين الحياة وفين الأدب؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فتعجب الرجل وقال: وكيف ذلك إبراهيم والرزاق هو الله؟ قال: عجبت لك يا هذا، تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل رزقه وتعصى؟ إزاي يعني؟ ما ينفعش. قال إبراهيم: وأتيني بالثانية. طب قول لي تاني واحدة. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. الله، بالله عليك ولله المثل الأعلى، يجي لك ضيف في بيتك وانت عمال تكرمه، قدمت له الطعام والشراب ومهتم بيه، وبعد كده يقوم يكسر لك في البيت، ينفع؟ ويقلب لك حال البيت ويخلفك ويعندك ويقل أدبه، ينفع؟ بالله عليك ينفع؟ هتعمل معاه ايه؟ هترده؟ يعني احنا اكرمناك واستضفناك وكمان بتخالفنا وتعاندنا وتقل ادبك، ينفع الكلام ده؟ اقل حاجه اقول له ايه؟ طب مع السلامه، ما تجيش هنا تاني، صحيح؟ ده اقل شيء، وانا كده مؤدب جدا. ولا ايه يا سين؟ واحد جالك عملت له بسطيله وظبطته وعملت له التي الاخضر وجبت له المشبكيه وظبطت له الامور، وفجاه قام بيكسر لك الكراسي بتاعتك وبيسب ويلعن اللي فيك وفي اولادك وفي اهل بيتك، الله 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 الله، هنعمل فيه ايه ده؟ طب مع السلامه، تفتح له تفضل، ما تجيش هنا تاني، ده اقل شيء. ولله المثل الاعلى، من الذي خلقك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي اسكنك ارضه؟ الله. واظلك بسمائه؟ الله. وانزل لك الغيث فاحيا لك الارض وسخر لك كل شيء، من؟ الله. من لك الذي أعطاك صحة ورزقك المال ورزقك الزوجة والولد؟ من؟ الله. وانت في كونه وبلاده وأرضه وتحت سمائه وتخلفه وتعصاه وتتمرد عليه كمان، ينفع؟ ما ينفعش، سوء أدب. يبقى أقلش إنك تطرد ولا إيه؟ تطرد من الرحمة. وإذا قال تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إيه معنى النسيان؟ بينه في آية أخرى في سورة السجدة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فتعجب الرجل وقال: يا إبراهيم، وكيف ذلك؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. فقال: عجبت لك يا رجل، تعلم ذلك ومع هذا تسكن في بلاد الله وتعصي، إزاي؟ قال: يا إبراهيم، وآتيني بالثالثة، قل لي الثالثة. قال: أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله، فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. بالله عليك، هل يوجد في كون الله مكان لا يراك فيه الله؟ الله بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا، وعلمه محيط بخلقه سبحانه جل وعلا. فقال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ الله مطلع علينا سبحانه جل وعلا. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليك وما هذا تعصى؟ يا سبحان الله، ده الإنسان يا جماعة كده إذا كان فيه شيء من الحياء، لو عصى ربنا وشافوا حد من الخلق بيستحي، فكيف يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق جل وعلا؟ كيف يجعل الله أهون الناظرين إليه سبحانه جل وعلا؟ قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليكم عادة عصى. قال إبراهيم: أتيني بالرابعة، قل لي رابع وصفة. قال: أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود، انتظر شوية لما توب يعني وأصلح. ينفع لما يجي لك ملك الموت ممكن تقول له: طب اديني بس فرصة لما توب وأصلح العمل وأرجع لله؟ أبدا، انتهت. قال: كيف ذلك إبراهيم؟ والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبت لك يا رجل، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله؟ يا جماعة نعرف أن الموت فجأة، إزاي يعصي ربنا؟ إزاي يخالف الله؟ يا رب سلم. قال: يا إبراهيم أتيني بالخامسة، قل لي آخر حاجة بقى. قال: أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. فهنا خر الرجل مغشيا عليه، أغمي عليه، إنهم كانوا يعدون اليوم الحساب ألف حساب. فلما أفاق قال: يا إبراهيم إني سأستغفر الله والله غفور رحيم ولن أعود إلى الذنب أبدا. فلو وضعنا هذه الخمسة نصب أعيننا يا عباد الله، الله إخوتاه، لاستقامت جوارحنا ولعبدنا ربنا ما بين الشهود والمراقبة. ولذا أحد العلماء الكبار من أئمة السلف يحدث عن نفسه وعن معلمه الذي علمه في الصغر فيقول: كنت وأنا صغير يقول لي المعلم: يا بني كل ورائي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. كم كلمة دول؟ ثلاث كلمات. طفل صغير مش فاهم معاني الكلمات ولكن بيردد، عملها زي ما يكون ورد له، كل شوية يقولهم: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. يردد ومش فاهم معنى الكلام. بدأ الطفل يكبر، فلما كبر بدأ يفهم معنى الكلام، يبقى ماشي في طريق. إذا أراد أن ينظر نظرة محرمة يقول: الله شاهدي، الله شاهدي، يغمض عينيه. يجي يفعل فعل مش كويس: الله ناظر إلي، رح ممتنع. يجي يقول كلام مش كويس أو كذا: الله مطلع علي، فيمتنع. فتعلم المراقبة بثلاث جمل احفظهم يا أحمد: الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب، الله رقيب، الله ينظر إلينا، الله يرانا، الله مطلع علينا، يعلم السر وأخفى، وعلينا أن نعظمه حق التعظيم فلا نقترف ذنبا يبعدنا عنه جل وعلا. يقول: فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له، مش معترف أن الله ينظر إليه، ده جاحد كافر ولا يعوذ بالله. فتوبته دخوله في الإسلام، يبقى الكافر له توبة. التوبة إيه؟ أن يدخل إيه؟ الإسلام. يعني الكافر اللي بيعصى ده يقول لك بيستغفر لكن ما دخلش الإسلام، هل له توبة؟ أبدا، مش كده زي أصحاب الديانات الأخرى، ما منهم من يتوب صحيح ويروح للقس مثلا يغفر له الذنب، يروح يعترف، هل تقبل توبته هذا؟ أبدا، إن الأصل مش موجود، أصل إيمان غير موجود، هذا كافر مشرك. يبقى توبة الكافر إيه؟ دخول الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله، إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وأثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان قادرا، عفوا، أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه. يبقى إيه اللي بيوقع الإنسان في المعصية؟ الجهل بالله، الإيمان عنده ضعيف، يعني جاهل بأسماء الله وصفاته. فالعالم بأسماء الله وصفاته بينضبط ولا يقع في مخالب الأعداء أبدا. قال إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه، فلابد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيرا ومتى وقع، ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير، عملية جراحية كبيرة قوي، محتاج استئصال لذنب وندم عليه، بكاء، زي بالضبط العملية الجراحية، إما يكون البدن فيه شيء مضر يقولك لازم نستأصله فيفتح البطن، صحيح، ويدي المريض بينك، يفتح البطن ويطلع الأعضاء ويشوف فين العطب ويبدأ يستأصله، وبعد كده يكوي أو يخيط وينظف تنظيف كامل. لو ما نظفش كويس الجرح يتلوث وتبقى مصيبة أكبر، صحيح؟ فكذلك التوبة عملية جراحية كبيرة جدا، محتاجة ندم وبكاء، محتاجة استئصال ذنب كان مضر، محتاجة تنظيف كامل حتى لا تعود إليه، وتكون الانتكاسة تبقى مشكلة كبيرة جدا، عازمة على عدم العودة، ودي كلها محتاجة لطبيب جراح يكون خبير، لازم يكون عندك فهم لأسماء الله وصفاته عشان تمتنع وتبعد. قال ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه، والمجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم. تتعب عشان ترجع، لازم أتعب عشان أرجع. المعصية لها لذة وشهوة، لازم تحرم نفسك من هذا الضرر وتبعد إلى الله وتفر إلى الله تعالى. ولذا قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ودي رحمة يا جماعة، الإنسان لما يخاف من مخلوق مثله بيفر يبعد عنه، إنما اللي يخاف من الله يفر إليه، ودي رحمة. أنت لما تكون خايف من مخلوق بتبعد عنه، صحيح؟ طب خايف من الله روح له قرب منه. ففروا إلى، ما قالش ففروا من الله، قال ففروا إيه؟ إلى الله. خايف طب ارجع لله، ما بصليش طب صلي، ما بزكيش طب زكي، بعصي ابعد عن المعصية وقرب منه، وهكذا تتحقق التوبة. وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. الندم والإقلاع والاعتذار. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، تندم على الماضي كله، والإقلاع عنه في الحال، خلاص أبعد، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، ما يرجعلوش تاني. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، في وقت واحد كله بيجتمع، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم في وقت واحد، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا عن تلك الثلاثة جعل الشرائط له، يعني التوبة متوقفة على دول فأصبحت شروط التوبة. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دل على رضاه به، يبقى لسه راضي بالقبيح، يبقى إزاي يتوب؟ وإصرار عليه. وفي المسند الندم توبة. وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، إما أنت تبت من إيه؟ لسه بيذنب، يبقى إزاي يسمى تائبا؟ واضح ده توبة يعني بعدت عن الذنب. وأما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضا، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محاجة عن الجناية أبدا، بل بأن يقول في قلبه ولسانه اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر. يا رب خلاص اعذرني بقى وأنا فعلته، فلابد أن تعذرني يا رب وتغفر لي. ولا قوة لي فانتصر، ولا قوة لي فانتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايته، فإن عفوت وإلا فالحق لك. فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبه الشيطان، أو ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء. والقول بلسانه يا رب لم يكن مني ما كان من عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى، الهوى غلبني، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي ده اللي غرني، وأعانني جهلي، ولا سبيل الاعتصام لي إلا بك، ولا معون على طاعتك إلا بتوفيقك، ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس أي العقلاء المتملكون لربهم عز وجل. والله يحب من عبده أن يتملق له، يحب من العبد أن ينكسر بين إيديه ويتذلل بين إيديه ويسأله المغفرة. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان حقائق التوبة. حقائق التوبة، ما تلك الحقائق؟ إن شاء الله تعالى انتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.